بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: الثانية إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع إلا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى، ولا تصام هذه الأيام ولا تقضى. بمعنى إن الناذر لو نذر وقال لله علي أن أصوم سنة كذا تسمى سنة معينة، أو يقول لله علي أن أصوم هذه السنة، هذا لو قال أصوم سنة كذا مثلا 1444 أو أصوم هذه السنة، هذا يسموه صوم سنة معينة محددة مقيدة من دون اشتراط التتابع. وجب عليه أن يصوم جميع أيام هذه السنة لأنه صوم راجح ويشمل إطلاق عموم وجوب الوفاء بالنذر، فعليه أن يصوم جميع أيام هذه السنة إلا يومي العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأضحى، لأن هذه الأيام يحرم صومها كما نعلم. فبما أنها محرمة الصوم فهي غير قابلة للصوم في نفسها، بمعنى إنها غير داخلة في نذره. نعم. وكذا أيام التشريق، اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، إذا كان هو بمنى، على القولين لمن يقول إن من كان حاضر بمنى وناسك فيها هذه يحرم عليه صومها، أو على القول إنه يكفي الحضور في منى في عدم جواز الصوم حتى ولو لم يكن مشتغل بالمناسك. ونعم، أو مطلقا على الخلاف في هذه المسألة، هذه الأيام كذلك هي محرمة في نفسها وغير قابلة للصوم، فلا تكون داخلة في نذره، ولا تصام هذه الأيام لأنها محرمة ولخروجها عن النذر، ولا تقضى لأن القضاء هو فرع الفوض، وبما أنه الصوم فيه ما من عقد إذا لم يفته شيء لكي يقضيه، فلذلك لا قضاء عليه. ولو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق، أما إذا كان هو ما حاضر في منى يلزم عليه أن يصوم أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر لأنها ليست محرمة الصوم في حقه، إذن يوجد المقتضى لوجوب صوم النذر فيها وعدم المانع، لا يوجد مانع يمنع من صومها من جهة حرمة الصوم على اعتبار كون صوم هذه الأيام ليست محرمة لمن كان بغير منى، فإذن يجب عليه أن يصومها وفاء بنذره لوجود المقتضي وعدم المانع. فلو أفطر عامدا لغير عذر في شيء من أيام السنة قضى. إذا أفطر يوم من هذه الأيام، لأن احنا قلنا الذي ينذر صوم سنة معينة يجب عليه أن يصوم جميع أيام هذه السنة ما عدا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، إذا أفطر يوم من أي أيام عامدا بمعنى مختارا قاصدا من غير عذر، لا لمرض أو حيض للمرأة أو سفر اضطراري، لو أفطر بعض الأيام أو شيء من أيام هذه السنة إذن فاتته صيامها، والذي يفوته صيامها ماذا يجب عليه؟ أن يقضي. نعم، لهذا قال قضاه لأن القضاء فرع الفوت، وبنى إن لم يشترط التتابع وكفر. وبنى يعني لمن يرجع الشخص بعد ما أفطر بعض الأيام يرجع يكمل صومه من حين ما انقطع. نعم، المصنف يقول بنى إن لم يشترط التتابع، يعني يبني على صيام باقي الأيام ويكمل من حيث القطع، من القطع بالإفطار يكمل، مثلا هو في الشهر الثاني باليوم الرابع أفطر يوم يومين ورجع، يقول له أكمل حسابك من الشهر الثاني اليوم الرابع وأكمل الحساب، تبني من حين القطع، هذا إذا لم يشترط على نفسه التتابع. بنى وإن لم يشترط التتابع يعني بنى على ما صامه منها واجتزى بها، ويكمل من حين قطع الصوم بالإفطار، يكمل الحساب ماله، هذا متى؟ إذا لم يشترط على نفسه التتابع عند النذر في الصوم، يعني ما قال لله علي أن أصوم سنة كاملة معينة متتابعة يوما بيوم، وإحنا قلنا اللي ما يشترط على نفسه التتابع مخير بين ماذا؟ مخير بين التتابع وعدمه، فلذلك يجب عليه أن يقبل ويبني على ما مضى. يبني على ما مضى يعني ما صامه من الأيام السابقة يجتزئ به ويقع صحيحا، ويكمل من حين قطعه. وبنى إن لم يشترط عندما نذر التتابع في الصوم على نفسه. نعم، وكفر، يعني لابد أن يدفع كفارة مخالفة النذر. ما هو الوجه فيه؟ لأنه كان شارط على نفسه صوم سنة معينة، وبعض أيام هذه السنة هو ماذا؟ قد أفطرها. نعم، إذن خالف وحنث بنذره، فلذلك يجب عليه أن يدفع كفارة مخالفة وحنث النذر. نعم، وكفر بمخالفة النذر. ولو شرط استأنف، بمعنى لو شرط على نفسه التتابع فأفطر عامدا استأنف الصيام من جديد ولم يبني على ما مضى. يعني مثلا لو هو صام شهرين وأفطر متعمدا والآن يراد يرجع يكمل الصوم، نقول له إذا كنت أنت شارط على نفسك التتابع ما صمته لا تجتزئ به، ولا يكون صوم شيء من النذر، ويجب عليك أن تستأنف وتصوم سنة جديدة متتابعة من أول يوم ولا تبني على ما مضى. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه هو اشترط على نفسه التتابع، فهذا يدل على كون التتابع مقصود في النذر ومقيد به وصفة مراد به، فلا بد من تحصيله. وبما أنه فاته بتخلل الإفطار فيجب تحصيل التتابع من أول الجديد، فلذلك يجب عليه الاستئناف والإعادة السنة التامة من جديد بعد انقضاء المعين بقدر ما فات منها. والوجه في ذلك كما قلنا لأنه هو اشترط على نفس التتابع، فما صامه من الشهرين وبعدها أوجد الإفطار المتعمد هذا لا يجتزأ به، لأن لا يسمى صوما متتابعا، فلا بد أن يرجع يستأنف يحسب سنة جديدة من أول الأمر، ولا يبني على ما مضى ولا يجتزئ به. نعم، لهذا قال ولو شرط استأنف، يعني لو اشترط التتابع فأفطر عامدا استأنف الصيام من جديد لسنة جديدة ويوم جديد ولم يبني على ما مضى ولا يجتزئ به، لأن ما صامه سابقا لا يحقق فيه شرط التتابع. فبما أنه اشترط على نفسه التتابع في نذرة وأفطر بغير عذر ابتدأ صيام سنة جديدة. وقال بعض الأصحاب إن تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق وهو تحكم. قال بعض الأصحاب، يريد يصير المصنف علما إلى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، الشيخ المبسوط قال أنه الشخص اللي يشترط على نفسه صوم سنة كاملة بالنذر ويشترط في نفسه التتابع، إذا صام ستة أشهر وما زاد ثم أفطر متعمدا اجتزأ بما مضى ويبني ويكمل من حين القطع. أما إذا كان قد صام أقل من نصف السنة مثل الخمسة أشهر والأربعة أشهر وما دون وما أقل، هذا لا يجتزأ به وعليه أن يعيد سنة جديدة من الأول. هذا التفريق ولو فرق عمدا، يعني ولو كان قد فرق في صيام هذه الأيام ولم يوجد فيها التتابع متعمدا. هذا القول ذكر الشيخ الطوسي وقال هو ما رووه أصحابنا، يعني نسبه إلى رواية الأصحاب، إن الأصحاب بمعنى الفقهاء أو أصحاب أتباع الأئمة يقولون إن من يصوم نصف سنة من السنة المعينة المشروط فيها التتابع يجتزئ بما مضى ويبني ويكمل من حين القطع، أما إذا كان ما دون السنة فهذا لا يجتزئ ولا يبني على ما مضى وعليه أن يستأنف سنة جديدة. المصنف يقول هذا الرأي الذي ذكر الشيخ الطوسي هو تحكم، يعني قول بلا دليل صالح، لأنه ونسبته إلى رواية أصحابنا محل توقف، لأن ما هو مراد الشيخ الطوسي رحمه الله بالنسبة إلى رواية أصحابنا؟ هل مراده لمن صام شهر وأقبله بيوم أو صام شهرين؟ لأن إذا تعلمون مر علينا بعض الروايات تذكر أن المراد بالتتابع للشهرين المتتابعين في صوم الكفارة أن يصوم شهرا ثم يتبعه بيوم ثم له أن يفطر في بعض باقي أيام الشهر الثاني، هل مراد هذا؟ فهذا لم يرد في السنة المعينة، إنما ورد بخصوص منه الشهرين المتتابعين. وإذا قال الشخص إذا كان بالشهرين يجتزئ به فمن باب أولى يجتزئ به في السنة، لأن اللي يصوم في السنة يصوم أكثر من شهر ويوم، يعني حصل التتابع بشهر يوم وزائد عنهم. لو قال قائل هكذا يعني يقيس الشهرين على السنة، فيقول إذا كانت الشهرين يجتزئ بها بالشهر واليوم فمن باب أولى السنة يجتزئ بها أيضا بشهر أو يوم، أو من صام شهرين أو ثلاثة أو أربع ففيه الشهر واليوم وزيادة، نقول هذا قياس، والقياس محرم عندنا. واللي يدعي الأولوية إذا كان التتابع يتم في الشهر والشهرين فمن باب أولى يتم في السنة، نقول هاي من أين حصلت على هاي الأولوية؟ هاي ممنوعة، لأنها كدعوة شخص بوجود حقيقة شرعية للتتابع في السنة، وهذا يحتاج إلى دليل. إن قلت ورد ذلك بالشهر واليوم في الشهرين المتتابعين، نقولها الشهرين المتتابعين غير السنة، فنحتاج إلى دليل في ذلك. فإذا كان مراد هذه الروايات فهي الروايات نعم لا تشمل موضوعنا، لأن موضوعنا للسنة المعينة. وإذا كان مراد لمن صام 15 يوم ونصف شهر كما سيأتينا، هذه أيضا لا تشمل روايات المفروض مسألتنا، وهو صوم السنة المعينة الواحدة. فلهذا المصنف قال هذا القول الذي ذكره الشيخ الطوسي ونسبه إلى رواية أصحابنا هو تحكم، يعني قول بلا دليل صالح، ما يوجد عليه شاهد من الروايات. نعم. قال ولو كان لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين، يعني لو كان الإفطار الذي قد وقع من الشخص وعدم التتابع قد حصل لعذر، كما لو أفطر لمرض، أو أفطرت المرأة لوجود الحيض عندها، أو أفطرت المرأة لحصول النفاس والولادة عندها، طبعا هي معذورة في ماذا؟ في معذورة في إفطارها، إفطارها عن عذر شرعي. كذلك المريض الذي لا يصح منه الصوم في مرضه معذور، فلهذا يبني على ما صامه ويكمل، يعني ما يضر بالتتابع. وهذا مر علينا إذا تذكرون بعض الروايات ذكرت أنه لا يضر في التتابع المرض والحيض والنفاس والسفر الأفطراري وما شابه ذلك. فإذا بما أنه معذور شرعا في الإفطار يبني على ما صامه، يعني لو سابقا كان صايم شهرين نقول له ابني على الاجتزاء بها وأكمل من حين انقطاعك، وهذا الانقطاع لعذر ما يضر بالتتابع وتتابعك يبقى صحيح، ابني على ما مضى وأكمل، والأيام التي صمتها سابقا اجتزئ بها واحسبها من ضمن السنة وأكمل من حين الانقطاع. وبنى على الحالين، الحالين يقصد به المصنف سواء شرط التتابع أو عدم اشتراط التتابع، يعني كان شارط على نفس التتابع أو لم يشرط التتابع، هذا الانقطاع بالإفطار لهذه الأيام لا يضر عليه ولا كفارة، يعني لا كفارة عليه لأنه معذور شرعا. نعم عليه قضاء تلك الأيام، لأن تلك الأيام فاتته من السنة المعينة، فلذلك عليه ماذا؟ أن يقضيها. إذن أدلة الكفارة ظاهرة في عدم انقطاع التتابع بالإفطار لعذر، فلذلك لا يجب عليه دفع الكفارة ولا يعد حانثا بنذره لو أفطر هذه الأيام. نعم غاية الأمر أن هذه الأيام سوف تفوته من السنة، والذي يفوته صوم يجب عليه قضاءه، لأن القضاء فرع الفوت، فلذلك يجب عليه القضاء، عليه قضاء تلك الأيام لأن هي محددة من ضمن السنة. نعم لا كفارة عليه لأنه لم يحنث بمخالفة نذر، إنما كان إفطاره لعذر. ولو نذر صوم الدهر صح ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى، الذي يقول لله علي أن أصوم أيام دهري كلها ما دمت حيا. أولا نسأل هذا الصوم ينعقد أو لا ينعقد؟ نعم الجواب نعم ينعقد هذا الصوم، لأن أصل الصوم هو راجح فلذلك ينعقد. نعم بعض الفقهاء قالوا بكراهة أنه الإنسان ينذر على نفسه أن يصوم دهره كله من دون الإفطار. هذا ورد عندنا روايات تذمه، واستفاد منهم الفقهاء كراهته، لكن الكراهة ما تجعلها مرجوح. لماذا؟ لأن أصل الصوم هو بحد ذاته راجح، وعبادة وطاعة، فأصل الصوم منعقد. غاية الأمر الصفة اللي أوجدها اللي هي ماذا؟ كون الصوم لجميع الدهر هي اللي مرجوحة، هي المكروهة، فلذلك ينعقد مثل هكذا صوم، ومجرد القول بالكراهة لا يجعله مرجوحا وإن قلنا بكراهته، لأن الصوم في أصل عبادة ولا ينافي أصل النذر المنعقد. قال ولو نذر صوم الدهر، يعني صوم جميع أيام دهر ما دام حيا، صح النذر وإن قلنا بكراهته، لأن قلنا أصل النذر راجح وهو طاعة وعبادة وهو أصل الصوم. نعم يسقط عليه صوم العيدين، لأن قلنا هاي الأيام محرمة الصوم وغير قابلة للصوم في نفسها، فهي غير داخلة في نذره. وكذلك يسقط عليه صوم أيام التشريق بمنى، لأنه هذه الأيام يحرم صومها، طبعا سواء قلنا لمن كان ناسكا بمنى أو لمن كان حاضر بمنى مطلقا، سواء كان مشتغلا بنسك أم لا. ويفطر في السفر، السفر اللي الشخص اللي ينذر صوم أيام دهر كله ويحتاج إلى سفر اضطراري، أما لعلاج مريض أو مثلا لأجل التجارة أو لإنقاذ أمواله من التلف أو لزيارة أهله، هذا السفر الاضطراري هذا موضوع عنه. لو كان سفره مما يحرم معه الصوم، لأن الشخص الذي يسافر ويقطع مسافة شرعية لا يصح منه الصوم، فيسقط عنه الصوم ولا يصح، فلذلك هو معذور شرعا في سفره الاضطراري ويسقط صومه، ولا شيء عليه ولا يضر ذلك عليه، ولا يجب عليه أن يقضيه، لأن هو ما عنده وقت للقضاء، لأن هو ناذر صوم الدهر كل أداء، فما عنده وقت حتى يقضي، لأن أيامه كلها يجب أن يصومها أداء، فلذلك لا يجب عليه أن يقضي مثل هكذا يوم. وكذا الحائض في أيام حيضها، كذلك لا تفطر الحائض في هذه الأيام وإن كانت ناذرة صوم أيام دهرها كلها، لأن أيام الحيض يحرم الصوم فيها، أما حرمة ذاتية على قول بعض فقهائنا أو حرمة تشريعية، حرمة ذاتية يعني أصل الصوم حرام عليها أن تأتي وهي حائض، أو حرمة تشريعية أنه لو صامت شرعت جواز الصوم في هذه الأيام وتصبح عليها حرمة من حيث التشريع. وكذا يعني وكذا تفطر الحائض في أيام حيضها ولا يجب القضاء، يعني لا يجب لا على المسافر السفر الاضطراري ولا على منه الحائض أن تقضي هذه الأيام، لأن قلنا فرضنا أنه ناذر صوم الدهر كله، فلذلك ما عنده أيام حتى يستطيع بها القضاء، فلذلك هذا ما يندرج في متعلق نذره. بل الفقهاء يقولون حتى لو أخل عامدا لا قضاء عليه. نعم لذلك نعم وإن كان هو مأثوم وجبت عليه الكفارة لمخالفة نذره، لكن ما يجب عليه القضاء لأن ما عنده أيام يقضي بها، هو ناذر أن يصوم أيام دهر كلها أداء، إذ لا وقت له، يعني لا وقت للناذر صوم الدهر أن يقضي فيه. والسفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع، الشخص اللي يشترط على نفسه التتابع في السنة المعينة أو ما شابه ذلك، هذا وكان سفر لأجل ضرورة، سفر ضروري مثل الخوف على نفسه من ترك الصوم من ترك السفر أو على ماله أو عرضه، نعم أو صلة رحمة تتوقف على سفره وما شابه ذلك، هذا نسميه سفر ضروري وهو عذر من قبل الشارع. لو وقع منه إفطار بهذه الأيام لا ينقطع به التتابع وإن كان شرط على نفسه التتابع في السنة المعينة. نعم فلهذا ما ينقطع به التتابع، غاية الأمر عليه قضاء تلك الأيام إذا كانت قد فاتته من سنة معينة. أما في صوم الدهر وفي صوم الدهر فقلنا صوم الدهر ما عنده هو أيام أو صوم يقضي فيها، يعني ما عنده قضاء لأن ما عنده وقت يناسب القضاء فيه، فإذا لا فائدة في صوم الدهر أو السنة، نعم الفائدة وين تترتب؟ تترتب في ثمرة الكفارة. أولا إذا أفطر راح يعد حانثا ويجب عليه دفع الكفارة، هاي الثمرة اللي راح تترتب. لكن في صوم السنة المعينة أو في صوم الدهر ما عنده قضاء فيه، ما عنده قضاء فيه، نعم، لعدم إمكان تداركهما فيهما، نعم. لهذا قال والسفر الضروري كالخوف على نفسه من تركة ماله أو عرضه لا ينقطع به التتابع إذا شرط في السنة المعينة أو في صوم الدهر. نعم وينقطع بالاختيار، نعم ينقطع وين؟ ينقطع في صوم أيام ينقطع التتابع عنده في صوم أيامه بالسفر الاختياري. السفر الاختياري هو السفر من دون سبب موجب أو عذر شرعي، يعني لا عنده خوف على نفسه، لا عنده سفر لأجل حفظ ماله أو عرضه مثلا أو علاج مرض مثلا، ما عنده سفر ضروري، إنما يريد يسافر اختيارا لأجل التنزه، لأجل قضاء الوقت مثلا، هذا يسمى سفر اختياري. ينقطع بالتتابع أم لا؟ نعم ينقطع التتابع بالسفر الاختياري. نعم وشنو معنى ينقطع؟ يعني لو كان مثلا قد أدرى على نفسه أن يصوم سنة معينة وسافر سفر اختياري، نقول انقطع التتابع، وشنو معنى؟ لابد يبدأ يستأنف سنة جديدة من الأول، لأن هذا يضر في تتابعه. ولو نذر صوم سنة غير معينة كان مخير بين التولي والتفرقة. لو نذر الناذر على نفسه وقال لله علي أن أصوم سنة من السنين لله تعالى ولم يعين السنة، هاي تسمى صوم سنة غير معينة، غير محددة، غير مخصصة. كان هذا الناذر مخير بين التولي يريد يصوم هذه الأيام متوالية أو يريد يصوم هذه الأيام متفرقة. هو ما ناذر صوم سنة معينة يعني 12 شهرا كاملة بشرط التتابع، وإنما قال لله علي أن أصوم سنة من السنين، فإذا هو مخير، يريد يأتي بالسنة بالتوالي يوم عن يوم يصومه، أو يريد يصوم هذه السنة متفرقة، يعني يصوم بعض الأيام ويفطر ثم يرجع ويكمل ويحسب أنه كل شهر 30 يوما، كل شهر 30 يوما، إلى أن تتم عنده سنة كاملة. هو مخير، يريد أن يصوم السنة بالتولية والتتابع أو يريد يصومها بالتفرقة، لا فرق في ذلك. لماذا؟ لأنه يصدق عليه صوم السنة التي نذرها على الحالتين، سواء كان بالتتابع والتولية أو التفرقة، يصدق عليه الصوم في الحالتين. نعم فلذلك إذا صدق منه الصوم فيكون مجزئ ومحقق لامتثاله في وفاء النذر، فيقع منه صحيحا سواء شرط في نذره التتابع أم لا. نعم وإن لم يشترط التتابع، هذا كلامنا إذا لمن نذر أن يصوم سنة غير معينة إذا ما شارط على نفس التتابع، يعني إحنا قلنا هو مخير بين التولية والتفرقة، وإن لم يشترط التتابع على نفسه، وإلا إذا اشترط على نفس التتابع بعد حينئذ وجب الاتصال في الامتثال، وبعد ما يحق له يفطر بعض الأيام إلا لو كان إفطاره لعذر كالسفر الضروري والحيض كما قلنا والنفاس في ذلك. نعم قال وله أن يصوم 12 شهرا والشهر أما عدة بين هلالين أو 30 يوما. بالنسبة للشخص اللي يقول لله علي أن أصوم سنة كاملة، يصوم 12 شهرا وهذا يحقق امتثاله حتى لو كانت متفرقة، لكن يأتي السؤال كيف يحسب الشهر؟ السنة الواحدة 12 شهرا، كيف يحسب الشهر؟ هل يحسب الشهر على رؤية الهلال ويقول ما بين الشهرين هو شهر سواء نقص 29 يوما أو اكتمل 30 يوما، أو إنه يحسب على عدة الشهر العددي إنه 30 يوما؟ المصنف قال الشهر عرفا أما يطلق بعدته على ما بين الهلالين، يعني ما بين هلال مثلا رجب مثلا جماد الثانية ورجب وشعبان، ما بينهما إذا رؤية الهلال 29 يعني انتقص، إذا اكتمل 30 يعني اكتمل، وهكذا، هذا يسمى ما بين الهلالين حتى لو كان ناقص 29. أو 30 يوما. المصنف يقول الأمرين يصدق عليهم عرفا إنها شهر، يريد يصوم شهور هلالية ويعتمد على رؤية الهلال، فبعض الأشهر تكون عند 29 والأخرى 30 حسب إتمام الشهر وعدمه، هذا يصدق عليه شهر من السنة ويجتزئ به. أو يريد يصوم عددي يعني يحسب 30 30، هذا أيضا يصدق عليه شهر عرفا. وبالتالي إذا اجتمعت عنده 12 شهرا اكتمل عنده ماذا؟ سنة كاملة. ولو صام شوالا وكان ناقصا أتمه بيوم بدل عن العيد، اللي ينذر صوم سنة معينة يجب عليه أن ماذا؟ يعين يوم بدل العيد، لأن هو ماذا ناذر على نفسه؟ صوم سنة، وصوم السنة معناه 12 شهرا كاملة. وإذا صام شهر شوال وكان شهر شوال ناقصا 29 يوما لم يكتمل، لابد يتم بيوم بدل عن العيد، اللي هو من هو؟ الأول من شوال، حتى يكمل عند صوم الشهر، لأن هذا صوم الشهر راح يحسب من صوم السنة، لأن كل ما تكتمل عنده 12 شهرا يكتمل عنده صوم السنة الواحدة. لابد أن يصوم بيوم بدل عن العيد اللي هو الأول من شوال. وقيل بيومين وهو حسن. هذا القول حكاه صاحب الجواهر عن بعض ولم يذكر قائله، قال وقيل أو قال البعض ولم يذكر من هو القائل له، نعم لأنه غير معروف. قيل أنه يصوم بيومين، لماذا يصوم يومين؟ يوم بدل العيد الذي قد فاته، وصوم بدل اليوم الذي نقص منه شهر شوال، لأن إحنا فرضنا أن شهر شوال لم يكمل فصار عنده نقص يومين، يوم من شهر شوال لإكمال العدة، ويوم فاته هو الأول من شوال لأنه يوم عيد، واليوم العيد يحرم صومه، نعم لأنه ينقص أوله فلا يكون عدة بين هلالين، فيجب عليه أن يصوم 30 يوما، فلا بد في صدق صوم الشهر أن يصومه، فيبدل يوم بدل الذي حصل فيه نقص من الهلال ويوم ماذا؟ عن العيد الذي فاته، نعم. وبالتالي راح بعد ما يقدر يحسب بالعدة الهلالية لخروج شهر شوال عن الهلال إلى العدد ما دام نقص بيوم وانكسر انكساره بيوم العيد. المصنف يقول هذا الرأي حسن، يعني اللي يصوم يومين بالعكس هذا أمر حسن، يقول هذا يوم عن ماذا؟ عن الأول شهر شوال العيد الذي فاتني، ويوم عن النقص اللي حصل بي من بهذا الشهر. إذا تذكرون مر علينا في باب الكفارة الشهر إذا نقص وانكسر بعد ما يجتزأ أن حسبه ما بين الهلالين، إنما يصار الأمر إلى حسابه بمن؟ بالشهر العددي 30 يوما. وبما أنه الآن في فرضنا شهر شوال عند نقص وانكسر، فبعد ما يحسب ما بين الهلالين يكون شي يحسب بالشهر العددي 30 يوما، ففاته يوما من العدة 30 وفاته يوما بدل العيد. المصنف يقول هذا أمر حسن، قول حسن، لأنه موافق للاحتياط، لأنه إذا كان مطلوب من عنده صوم العددي بسبب انكسار الشهر الهلالي فهو قد صامه بدلا عنه وعوض يوم العيد بيوم آخر. وكذا لو كان بمنى في أيام التشريق فصام ذي الحجة قضى يوم العيد وأيام التشريق، يعني يأتي نفس الكلام، لو كان هذا الناذر ناسكا بمنى بحيث يحرم عليه الصوم في أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة، فصام ذي الحجة لابد أن يقضي بدل يوم العيد اللي هو 10 ذي الحجة، لأن هذا اليوم يحرم صومه، ويقضي ما فاته من أيام التشريق لأنها أيضا كانت محرمة الصوم عليه، الاعتبار هو ناذر على نفسه يصوم سنة كاملة معينة، والسنة كاملة المعينة قد يكون حسابها 12 شهرا، والشهر أما يحسب بما بين الهلالين أو يحسب بالثلاثين يوما، فلهذا أيام التشريق فاتت من السنة، ويوم العيد هم فات من السنة، ما راح ينحسب بالإثنى عشر شهرا في ضمن السنة، فيجب عليه قضاؤها، نعم. ولو كان ناقصا قضى 5 أيام، يعني لو كان شهر ذي الحجة ناقص في إتمام الهلال ما نقدر نحسب ما بين الهلالين بسبب انكساره بيوم، لابد أن يقضي 5 أيام. لماذا يقضي 5 أيام؟ نعم، 4 أيام للتشريق ثلاثة أيام للتشريق ويومين للعيدين، صار جد المجموع ثلاثة واثنين، المجموع خمسة، فلا بد أن يقضي خمسة أيام ليكون الشهر عدديا ثلاثين يوما. نعم، ولو كان ناقصا قضى خمسة أيام. نعم، قلنا يوم فاته من ذي الحجة وثلاثة أشهر تشريق ثلاثة أيام، هاي صار أربعة، ويوم فاته بسبب انكسار الشهر هاي صار خمسة، فلا بد أن يصوم خمسة أيام حتى يكون عنده شهر عددي بالثلاثين يوما. ولو صام سنة واحدة أتمها بشهر ويومين، يعني لو كان ناذر على نفسه أن يصوم سنة واحدة كاملة، قد نذر صومها فابتدأ بصومها بهلال شهر محرم مثلا، فأتم لابد مني يكمل الصيام السنة يتمها بشهر هذا الشهر اللي فات بعد، بدلا عن من؟ عن شهر رمضان، لأنه شهر رمضان صومه واجب في نفسه ومقدم على النذر. نعم، فلذلك ما يحسب ضمن السنة إذا فاته شهر كامل بدل عن شهر رمضان، واليومين يصومهم بدل عن أيام العيد اللي هو الأول من شهر شوال والعاشر من شهر ذي الحجة، هذا بناء على أنه ماذا أراد السنة التامة. قال بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين بناء على إرادة السنة التامة. ولم ينقطع التتابع بذلك، يعني لو كان فارض على نفس التتابع ما ينقطع بعدم صومه لشهر رمضان والعيدين، لأن قلنا هاي الأيام. أما بالنسبة لرمضان فهو قد وجب صيامه بغيره ولا يقع الصوم فيه عن النذر. نعم، وصوم واجب مقدم على صوم النذر. وأما أيام العيدين فهي محرمة في نفسها وهي غير قابلة للصوم في نفسها، فهي غير داخلة في نذرة، إذن قد فاته من السنة المعينة وإن كان شارط على نفسه التتابع فيها شهر ويومين، لابد بعد إتمام السنة يصوم شهر ويومين حتى يصير عنده مجموع سنة 12 شهرا. وهذا الانقطاع بصوم رمضان وعدم بصوم رمضان وعدم صوم يوم العيدين لا يسبب انقطاع التتابع لو فرض أنه قد نذره على نفسه. نعم، ما هو الوجه في ذلك؟ لماذا لا يخل بتتابعه؟ لأنه لا يمكن الاحتراز منه. الاحتراز يعني الابتعاد أو التخلص، ما يمكنه هو يبتعد ويتخلص من هذه الأيام. أما رمضان فلا بد يصومه لوجوبه، وأما العيدين فلا بد أن ينقطع من الصوم عنها لحرمة صومه، فإذا هو ما يقدر يبتعد أو يتحرز أو يتخلص منها في كل سنة. فيكون المنذور إذا كان هو ناذر على نفس التتابع فلهذا يجب عليها أن يقضيها. نعم، ولو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا، يعني لو كان حاضر بمنى وكان أيضا غير مسموح له أن يصوم هذه الأيام كون يقضيهن بسبب حرمة صومها، لأنه منهي عن صوم الناسك بمنى لمن كان حاضر بمنى في أيام التشريق، فكان عليه الآن قضاء شهر وخمسة أيام، الشهر من رمضان الذي فاته واليومين للعيدين والثلاثة للتشريق، فيصير المجموع شهر وخمسة أيام. ولو نذر يصوم شهر متتابعا هذا إن شاء الله يأتي كلام فيه، والحمد لله رب العالمين.